السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. بين كوكبة الهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان، نحمد الله أن وفقنا إلى هذا اللقاء الكريم. والعود أحمد، فهذه عودة أخرى لكوكبة مباركة من مصابيح الهدى الذين أناروا لهذه البشرية، لخلق الله جميعا، لا أقول للمسلمين فقط، نوروا لهم طريقا. أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. واليوم أيها الإخوة نعود مرة أخرى لنتكلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أراد الله عز وجل أن يجعله فاروقا بين الحق والباطل، وأن يجعله يوم القيامة أول من يأخذ كتابه بيمينه. عمر بن الخطاب الذي إذا ذكر ذكر الحق، وإذا نطق باسمه تذكر الناس العدالة، حتى قال عبد الله بن مسعود: أكثروا من ذكر عمر بن الخطاب. وأحب قبل أن أسمع معكم إلى الأستاذين الجليلين، الأستاذ سعيد توفيق ودكتور صلاح سلطان أكرمهم الله، أن أدخل فقط إلى بعض المناطق في حياة عمر، وقد تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، مناطق عجيبة. يعني أنا والله أشعر وهو يمسك بالعصا، أشعر كأنني أضيق بهذا، يمسك بالدرة وهو أمير للمؤمنين، إيه حاكم مسك عصايا ومشي يضرب الناس؟ استشعرت ضيقا من هذه الواقعة، واستشعرت لو أنني كنت في هذا الوقت في هذه الأمة والرئيس يمسك في يده عصا يضرب الناس، أكنت يا ترى أقبل هذا؟ واستشعرت ثورة بالغة على هذا المعنى. ولكنني بعد قليل نعم
هو ده الشيء
يريد عصب.
لا استشعرت، ما هو انا اكتشفت انني استشعرت هذا الضيق لان خلفيتي الثقافية العصر الذي نعيش فيه، فترى المظالم تنزل على رؤوس العباد، فهذا هو السبب. انما اذا بهذا الامر له فقه، ما هو هذا الفقه؟ تشوقوا معي اليه بعد قليل. انما هذا هو الواقع. لذلك اسأل الله عز وجل أن يعرفنا على فقه عمر. فقه عمر. أمر آخر فوجئت به وضقت به ضيقا شديدا، عمر بن الخطاب، والله أنا خايف الكلام ده يعطي عذر لطواغيت الأرض اليوم، عمر بن الخطاب يصدر قرارا بالمنع من السفر للصحابة، يمنعهم من الخروج من المدينة، ممنوع المهاجرين الأنصار يسافروا. ف فلم يذهبوا إلى مكان جمعهم في المدينة وحصرهم فيها ما حدش يخرج. استشعرت لو أني مكانهم لشعرت بهذه المحاصرة. ومرة أخرى لم ينقذني بعد سنين إلا عمق درس لفقه عمر، وإن كانت هناك كلمة ذكرت طبعا في تبرير هذا، لكن إذا نحن محتاجون إلى فقه عمر بن الخطاب. عمر عنده مواقف مشهورة أنه صاحب الحق والعدالة وحسم المواقف، لكن عنده أمور ربما ليست مشهورة، ودائما المشهورون من أكثر من ظلم في تاريخ المسلمين. ليه؟ لأنهم مشهورون ذكرت مواقفهم المشهورة، وعلى المقابل هجر التعمق في شخصياتهم وفي حقائق أفعالهم. إنما عمر بن الخطاب ينفق نصف ماله في صبيحة يوم واحد في سبيل الله، نصف ثروته في صبيحة يوم واحد في سبيل الله، وغير ذلك كثير مما نسأل الله عز وجل أن يجعله يا رب العالمين أن يرزق بصيرتنا أن ترى. فنسأل الله التوفيق، وأدعو أخي الكريم أستاذ سعيد ليبدأ في هذا الأمر. الله معه يا رب.
ربنا يكرمك، جزاك الله خير. والحقيقة يعني زي ما بنقول كل مرة يا دكتور صلاح، أنه الأرواح وجنود المجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فيعني الواحد هذا البرنامج يعني له فضل علي في الأول وفي الثاني وفي الثالث، ودائما والله لما نلتقي كده يعني بنجدد الإيمان. ولو تفتكروا عبد الله بن رواحة اجلس بنا نؤمن ساعة، ويعني وأبي الدرداء
أعوذ بالله من يوم اللي ألقى فيها عبد الله بن رواحة.
نعم،
بعد ما شفناكش يعني
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
الحقيقة يعني الشوق إليكم
يعني يعلم الله عز وجل.
أصل أنت حضرتك في البحرين وإحنا على اليابسة هنا
جنب نهر الليل يا شيخ.
فيعني يعلم الله عز وجل إن اللقاء بيبقى ممتع ويبقى في الله، ويبقى إن شاء الله يا رب يكون بينفع الناس. وبرضو يعني ما يشجعنا دايما ان احنا نستكمل البرنامج ده هو طلب الناس الحقيقة والحقهم الشديد جدا جدا جدا، لدرجة ان في اخت من غزة من فلسطين
ربنا يحفظها،
وهي يعني على الهوى سبحان الله، انا يعني سبحان الله كنت نسيت وذكرني لها الان فلعلها حكمة، كانت يعني اصرت ان انا اقرئكما السلام جدا، وبكت في التليفون كتير جدا وقالت ارجوكم ما تبطلوش ابدا.
شايل سلامات كتير خالص.
يعني ارجوكم ما تبطلوش اللقاء ده، وارجوكم تفضلوا كده زي ما انتم وتكملوا لنا المصابيح اللي بتنور بيوتنا. وسبحان الله يعني يا شاء ربنا احنا نبدا بسيدنا ابو بكر ثم سيدنا عمر، ان شاء الله هنستكمل طبعا بعد الحلقه ديت سيدنا عثمان حلقتين وسيدنا علي حلقتين. فيعني
ويا ليتنا ندعو والله مجموعة من الإخوة الدعاء يكونوا معنا في بعض اللقاءات،
يا ريت إن شاء الله يعني نأمل
إن يكون شاء الله يعني
في تجديد وفتح كده الناس تدعي معنا، يكون أحد العلماء المحبوبين إلينا كلنا موجودين إن شاء الله
معنا
إن شاء الله تعالى. فالحقيقة برضو نفس المعنى بينتبني، يعني طبعا إحنا الأول الشيخ حازم قال عايزين ندرس فقه عمر وقال لنا حتتين كده انا مش عارف افسر، يعني قال تابعونا عشان هو اللي
لا انا اللي هفسر ان شاء الله. انت حضرتك ما تفسرهمش،
انا ماليش دعوه بالحاجات الثقيله دي، كل واحد عارف حجمه يعني. ف انا بس عايز اقول ان سيدنا عمر بلغ من اهتمامه بالمال العام، ويعني الحته دي بتاعتي شويه اقتصاديا اسمحوا لي، والمال الخاص واهتمامه بمال المسلمين مبلغ ما فيش حد وصل له ابدا. كان شخصية فريدة جدا جدا جدا. في رواية معايا ورواية عند الدكتور صلاح هيسلفها لي في حكاية المال العام، ويعني اسمح لي بقى يعني
فضل.
الأول إن سيدنا عمر كان متعود يشرب لبن الغلام بتاعه، اسم الغلام بتاعه عبد الرحمن بن نجيح، قال له يا عبد الرحمن كل يوم هات لي شوية لبن، متعود يجيب له هذا اللبن من ناقة ملك سيدنا عمر أو ناقة تابع سيدنا عمر أو ناقة تابعه. ففي يوم من الأيام بيشرب لقى اللبن متغير، طعم اللبن متغير مش الناقة دي اللي انا متعود عليها. فقال له من اين جئت بهذا اللبن؟ انت جئت من اللبن ده منين؟ تعال قول لي منين اللبن ده؟ قال له ابن الناقة الرضيع ده انقض على الناقة فشرب لبنها يا امير المؤمنين، فاخذت ناقة من مال الله من الناس اللي حوالينا دول اي ناقة كده فحلبتها وجبت لك اللبن تشرب. قال او تسقيني نارا؟ وذهب الى اصحاب الناقة وتحلل من هذا اللبن، فقالوا له يعني بالهناء والشفاء والعافية يا أمير المؤمنين. إلى هذا الحد وإلى هذه يعني الدرجة حساسية النفس المسؤولة عن المال وخصوصا المال العام. عنده حساسية ناحية شوية لبن
المال العام ده.
ما هو اللي بيلهف ما هو اللي بيلهف من المال العام ده هو اللي معيشنا
كله بيلهف.
هو اللي معيشنا في الأزمة.
نعم.
ولذلك احنا من الطبيعي ان احنا بنتكلم عن سيدنا عمر لو احنا في عصر التابعين كانت هتبقى يعني الفجوة مش كبيرة قوي، مش هنبقى مخضوضين من الكلام اللي بيتقال ده، مش هنبقى مخضوضين نقول رئيس الدولة قلع الحذاء ومشي في الطين، مش هنبقى مخضوضين ولا منبهرين بانه لما شرب شوية لبن اتأكد هم منين ورجع الحق لأهلي. مش غريبة قوي، احنا في عصر التابعين قريبين منه، انما دلوقتي في اللي بنشوفه صعب جدا. طب اسمع دي بقى من سيدنا عمر كمسؤول برضو وكرئيس وكأمير المؤمنين، برضو ماشي على جمل. والله انا بتعجب، يعني مش اهل غزة ولا الدنيا اللي مليانة مذابح ناس بشر، لا جمل. فنظر اليه فشعر بالاعياء، يعني شعر ان الجمل عنده شيء من الاعياء والاجهاد والتعب، فربما اوجد في شيء يعني. فقرب منه ووضع يده عليه وجلس مع الجمل يطبب الجمل ويعالجه، حتى يعني حس انه يعني بقى كويس كده، ربما جاب له اكل او يعني كما يفعل الطبيب البيطري ويطمن عليه. وهو قال والله اني لأخاف ان اسأل عنك. شوف الحساسية النفس المسؤولة المؤمنة المتربية صح،
يعني
قلب طفل فعلا. الكلمة دي جميلة، قلب طفل وفي نفس الوقت هو مسؤول. والرواية اللي هي المين يا دكتور؟
سيدنا بلال بن الحارث المزني.
المزني.
نعم.
الواحد ده عنده حتة أرض، وسيدنا عمر ماشي لقى أرض مش مزروعة، حتة مزروعة صغيرة والباقية فاضية، فقال له أرض مين دي؟ تعالى أنت مش زارعها. قال له ما قدرتش أزرع إلا دي. قال خلاص هناخد الباقي. قال له إزاي؟ ده أرض أقطع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بص، هو أقطعها إياك لتزرعها فيبقى فيها خير. وطلع قانون جديد أول مرة الفقه يعرفه، التحجير، قانون التحجير، حاجة يعني من فلتات سيدنا عمر ومن العبقرية العمرية الغير عادية في الإدارة وفي القيادة وفي الحكم وفي المال. قالوا لا، 3 سنين وأي واحد ياخد أرض ما يزرعهاش بعد 3 سنين ناخدها منه تاني. فيعني إلى هذه الدرجة هو ده سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الحاكم المسؤول اللي واخد باله من المال ومن الدواب ومن البشر ومن نفسه ومن ولاده ومن بيته. شخصية تحس إن هي
مشكور يا أستاذ سعيد الحقيقة أخي الحبيب الشيخ حازم. سيدنا عمر فعلا لابد ناخده كقدوة في الإحساس بالمسؤولية، لأن كل واحد فينا عنده أولاد، عنده دواب، عنده أموال، وبعدين بتختلف حجمها، واحد على قد يعني حاله، واحد مسؤول عن أمة أو بلد بالكامل. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان قلبه عنده شفافية في الشعور بالمسؤولية عن كل من ولاه الله تبارك وتعالى. فهو أولاده يحسن تربيتهم ويتعاهدهم، وشيخنا الشيخ حازم المرة الماضية ذكر لنا بعضا من هذه الطرائف، ويأخذ ابن عبد الله ابن عمر صار من العبادلة، من العبادلة يعني من خيرة فقهاء وعلماء الصحابة. فهو مش مشغول بالدولة وناسي أسرته وبيته، يعني إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القضايا العامة، ويدفعهم في المغارم ويمنعهم من المغانم. فيعني دي كان فيها سيدنا عمر حساس جدا، وكان إذا اتخذ قرارا في أي شيء يتقدم إلى أهله فيقول لا أعلم أحدا خالف ما نهيت عنه الناس إلا ضاعفت عليه العقوبة مرتين. مسؤولية، مسؤولية عن الأموال العامة، زي ما ذكر أخي سعيد إن سيدنا عمر كما أورد الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال لما يبعت عمال الصدقة إنهم خلي بالكم الحبل والبردعة بتاعة الدواب اللي أنتوا هتجيبوها لا تترخصوا فيها، لا يترخصن أحدكم في الحبل والبردعة إن كانت لكم احتفظتم بها، إن كان مال الله تركتموها، اتقوا الله مال الله.
يا سلام، منهج
احساس بالمسؤولية عن الدواب، مش اللي قدامه يا شيخ سعيد، ده اللي في العراق. لو ان دابة عثرت رجلها في العراق لخشيت ان يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر. وبعدين قاعد قدام باب البيت واحدة ست معدية محملة الحمار بتاعها طوب، فحس ان الطوب كتير على شوف الرقة اللي هو قتل بنته، لكن لما بقى مسؤول وحس المسؤولية قام فوضع عنه بعض الطوب. فالست ببساطة شديدة، وشوف الحرية في الكلام، يعني قالت أولك سلطان على هذا أيضا؟ هو أنت يعني لك إمارة على الحمار بتاعي؟ قال فما يقعدني في هذا الموضع؟ أمال أنا قاعد ليه؟ أنا مسؤول. ويقال في هذا الموضع، قال العبارة اللي قلناها من شوية، لو أن دابة في العراق عطرت رجلها لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر؟
أنا مش عايز حضرتك تعدي دي بصراحة.
اتفضل.
يعني حكاية إن أنا رئيس دولة، أنا مش قادر، يعني أنا والله مشفق على المشاهدين وهم قاعدين بيسمعوا الكلام ده، أنا مشفق عليه شيء فعلا يزهر العقل، لأننا عايشين في زمن بعيد تماما. قاعد شايف حمار عليه حمولة إلا شوية يقوم يخففها بنفسه. ايه العظمة
هو من الناحية القانونية في ادارة الطب البيطري دلوقتي.
نعم.
فهي اذا نظرنا اليها على انها تدوين دواوين دولة، هو قام بمهمة صارت الدولة الحديثة ترى انها من مهماته.
صحيح.
لكن الفكرة في البصيرة المبكرة لامام الدولة الاسلامية ان يرى انه ليس مسؤولا عن البشر بل حتى عن
الحيوانات.
فضل.
لكن عايز الفت نظر ايضا الى قصه حتى
ده فضلا عن جمعيات الرفق بالحيوان، يعني بس انا بتكلم عن الاداره الحكوميه للطب البيطري.
والله يا ريت يا شيخ حازم نعمل جمعيات الرفق بالانسان لان احنا ضايعين. نعم.
حيوان ايه بتسأل حيوان ايه اللي له جمعيه بترفق بيه والانسان بيصبح كده بشكل بسيط؟ يعني
شوف الاحساس بالمسؤوليه يا شيخ حازم عندما يطوف بالبيت يتعبد، المفروض بقى يعني ملوش علاقه، يعني راجل بيتعبد يخليه في قضية الطواف والدعاء، يرى امرأة مجزومة وهي بتحج، فيقول لها لو اعتكفت في بيتك لكان خيرا لك. وهذه رواية في موطأ الإمام مالك. السيدة فورا راحت قطع الطواف وراحت متحللة من الحج والإحرام وروحت بيتها، ثم ذهب إليها رجل بعد وفاة عمر يقول لها ما يمنعك أن تحجي؟ قالت إن عمر قد نهاني. عندها جذام يأدي
حجر الصحي.
حجر الصحي. قال إن عمر قد مات، إن الذي نهاك قد مات. فقالت المرأة والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، لأنه إمام موصول بالله، فأودع الله في قلبه في قلوب الناس حبه، لان الحب ده ما بيجيش بسلطه وبيجيش باداره، ما بيجيش ان انا عندي وزعت شويه اموال. ممكن الحاكم او الزعيم او القائد او المسؤول او المدير يوزع على الناس اموال ويفيض عليهم، لكن يظل الناس يكرهوه. ليه؟ لانه غير موصول بالله عز وجل.
والله عندي حادثه تؤكد هذا المعنى جدا. رجل اعمال يا شيخنا في انتخابات ما بذل مال كتير جدا جدا، لدرجة ان هو يقول لي روح ينتخبني هديله مش عارف كام بالارقام، اللي عايز مش عارف ايه، خد كام مليون صرفهم وسقط. فانا ليا يعني مقولة سمعتها، قال يعني ولاد الشتم يعني اعمل ايه تاني، اعمل ايه فيهم اكتر من كده؟ ده يؤكد ان الناس، وكنت تلاقي الفقراء او الشعب برضو بيتذاكى برضو، يقول لك ايه خد منه وما تنتخبوش، خد منه من ربنا بعت لنا الخير.
يا رب.
ففعلا ليس بالمال فعلا تقدر. نعم. تعمل
صحيح
أبدا.
فشوف الاحساس بالمسؤولية عن الجانب الصحي عند الناس، الاحساس بالمسؤولية عن الدوام، الاحساس بالمسؤولية عن الاطفال، ويبكي عندما يسمع طفلا يصرخ فيروح يشيل الدقيقة على كتفه، ما يرضاش يخلي العامل بتاعه هو اللي يشيل معاه. ليه؟ حاسس بالمسؤولية. انت هتشيل عني المسؤوليه يوم القيامه؟ طب يا من ولاكم الله امر المسلمين تذكروا هذا الفقه العمري، يا من ولاكم الله امر المسلمين في اي دائره تذكروا هذا الخوف من الله، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، مين اللي هيحمل عني يوم القيامه؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف على طفل يبكي، فما بال الأمهات الثكالى الذين قتل أبناؤهم أو سجن أبناؤهم، والأرامل والأطفال والأمهات. نحن نريد أن نبني فقها عمريا
في حياة كل من ولاه الله ولو على شخص واحد أو دابة واحدة أو قطعة أرض كما يعني ذكر الأخ سعيد.
جزاك الله خير. ولذلك ترعبوا هم لما كان هيولى عمر بن الخطاب.
نعم.
دخل سيدنا أبو بكر وهو يحتضر اتخانقوا معاه. قالوا هتقول لربنا إيه؟ أنت مولي علينا عمر بن الخطاب.
شديد.
الشديد ده هتسيبه كأنهم يقولون له هيبهدلنا. فإذا بالصديق يستجمع آخر ما بقي له من قوة في حاله وبيحتضر ويجلس معتمدا على يديه ويقول أبي الله تخوفونني؟ أقول له اخترت عليهم أرض عبادك لك. ولذلك أنا بزعل جدا.
بعدين خدوا بعد ما الكلام ده كله قالوا يا عمر إن أخوف ما أخاف عليك نفسك التي بين جنبيك. دي وصيته الأخيرة لعمر بن الخطاب.
ولذلك فعلا بزعل لما أحس إن الناس مستغربة إنه يعني إنه الناس استقامت في عهد عمر. مستغربين ليه؟ هو مفيش استغراب. هو سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة لم يأكل إلا ما يأكلون، حتى إنه لما أراد أن يصعد المنبر لخطبة الجمعة سمع لبطنه صوتا من نوعيات الطعام التي يضطر لأكلها كعوام الناس، ولبس ملابس كالتي يلبسها الناس بل فيها رقع. ولما جاءت ثياب كسرى قال له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا. دي أنا في تقديري قاعدة، أي إمام يعف تعفه الرعية، أي إمام يسرق وعينه تنكسر لازم اللصوص يشتغلوا تحته، أمر طبيعي يعني قاعدة. عففت فعفوا ولو
رتعت
لرتعوا. كلمة رتعت دي بحبها لأنها معبرة عن واقع فعلا خرق كافة صور الأمانة.
ده فيها دواب بشغالة رتعة، تحس زي الدبة اللي دخلت في شوية برسيم
مرتع
وشغالة.
نعم. فسبحان الله.
هاي تتفكها عمر.
لا دي هنخليها في الآخر.
عندك كم جزئية فيها.
يعني هو في واقع الأمر أن سيدنا عمر بن الخطاب مثلا قال إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقلون والناس يكثرون. صحابة عدد محصور ويموتون والناس يكثرون. وإذا ذهبوا إلى أي مكان من الدنيا وهم بهذه الصورة يفتنون. ليه يفتنون؟ بالحفاوة والاستقبال. هذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويذهبون فيشاهدون اتساع الذهب والفضة والأموال والديار والتقدير والتقديس. صاحب النبي يقبلون يده، يقبلون ثيابه. فستكون هذه الصورة المتكاملة، فلوس وجاه وسلطان وحب ونظر، هي مظنة الفتنة. فإذا فتن من يقلون شيئا فشيئا كان معنى ذلك أنه يركز الفتنة. فقال لا، أنتم تظلون في الحمى كأنها العاصمة. ولذلك لما جاء الإمام مالك وأخذ في فقهه بعمل أهل المدينة، من قواعد مذهب الإمام مالك عمل أهل المدينة. قال هو عمل إيه؟ فين الآية والحديث؟ قال عمل أهل المدينة، ده المدينة التي حصنت وجمع فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المقتدين بسنته. ومن عجيب الأمر أن هذا لم يكن منعا من السفر، وإنما كان برضاء هؤلاء الأصحاب أنفسهم. حتى إنه روي عن واحد منهم إنه ذهب وناقش عمر في هذه القضية ليه يعني، فلما سمع منه قال له رحمك الله يا عمر، ومشي وهو يشعر. فإذا لم يكن جبارا باطشا.
بس عشان الناس تقول لك منع من السفر دلوقتي ولا
المنع من السفر الآن للعكس. من لا يستجيب للفتنة يمنع ويحبس. إنما عمر بن الخطاب كان على هذا الشأن. ولذلك يعني هو لم يمنعهم من السفر إلا بناء على التفاعل الاجتماعي. وعمر بن الخطاب ليس جبارا ولا باطشا، وإنما توافق يعني أصبح الشعب يرى أن هذا الذي يفعله عمر صحيح.
أظن أن سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده هدف ثاني، أن يكون عنده مستشارون من خيرت هؤلاء الصحابة المتميزين لإدارة أمور الدولة، فهذا كان هدف آخر. ويعني أراد أن يحتفظ بهذه العقول المتميزة لتكون معه في إدارة الدولة.
نعم. هذه الحقيقة النقطة الثانية اللي تعلل فعلا نفس هذا الفقه، وهو أنه ثبت أن من أن الذي جاء بالفتنة الكبرى لأول مرة في تاريخ المسلمين هي الأمم المفتوحة، يعني بلاد الفرس، بلاد الترك، بلاد الرومان، اللي أسلموا ولم يتربوا بالقدر الكافي هم اللي عن طريقهم تسللت الفتنة. فعمر بن الخطاب وهو يجمع الصحابة كمستشارين له وكتحصين للمدينة كعاصمة للدولة، في الحقيقة كان كمن يقف حجر عثرة أمام تسلل الفتنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتنة ستبدأ بموت عمر، لدرجة أن عمر بن الخطاب لما سمع قال للراوي لحذيفة، قال له يعني الباب ده، الباب اللي هو مقفول موصد دون الفتن، هيفتح ولا هيكسر؟ فقال بل يكسر. فقال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، فهم أنه يقتل لأنه كان هو علامة هذا الباب.
بعد مباشرة فتنة
هو بمجرد أن، وكانت العلامة خاتم النبوة، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. الخاتم ده مش زينة، الناس فكرة انه اتخذ خاتما يعني كان بيتزين، خاتم يعني ختم بيختم بيه الاوراق، لكن بدل ما يشيله متدلدل ولا معلق بيوضع كده، فهو الختم ويختم به نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي بقي الخاتم صلى الله عليه وسلم، بقي الخاتم مع ابي بكر، فلما توفي ابو بكر بقي مع عمر، ثم سقط هذا الخاتم من عثمان اظن في او لعله من عمر، الحقيقة التبس عليه، انما اظن من عثمان في البئر. فكانت هذه هي العلامة، وكان عمر قد قتل. فاذا اجراءات عمر لتأمين المدينة بتجميع الصحابة فيها حتى يكونوا خيرا له في مشورة، وبمنعهم من ان يتفرقوا حتى لا تتسلل الفتنة ويصبح ابناء البلاد المفتوحة هم الاسبق، كانت اجراءات يعرفها الناس الآن، اللي هي الحكومة المركزية، اللي هي ان انا عندي ناس في كل مكان، لكن الكونجرس المركزي ده بيأتي الى العاصمة ليكون مستشارين. الناس بيسكنوا في القصر الجمهوري وفي العاصمة في القاهرة مثلا، اللي في اسكندرية وفي الصعيد لو اختير وزيرا في الحكومة لازم يأتي الى القاهرة. هذا ولذلك بصيرة عمر بن الخطاب في الابتكارات التي ابتكرها في الدولة، انه الحقيقة كل شيء، يعني شفت حضرتك انت قلت عن التحجير، دي ده فقه، بيت مال المسلمين هو اول من صنعه، اول من وضعه فقه، دون الدواوين فقه، جمع الصحابة على صلاة القيام جماعة، بعد ما كان طول عهد سيدنا رسول الله وسيدنا ابو بكر بيصلوا متفرقين، هو الذي جمعهم على ابي بن كعب في صلاة القيام. يعني هو بدأ يضع الحجر الصحي، الطب البيطري، يعني اذا هو كان رجل دولة. ولذلك انا يعجبني كثيرا، برغم احنا يعني انا انتقدت هذا الكتاب نقدا عنيفا، لكن الكتاب اللي بيقول العظماء 100 واعظمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ان عمر بن الخطاب رجل الدولة الاول في التاريخ البشري، يعني رجل الاول، اولية تفوق مش اولية زمنية، فده شيء عظيم.
والإمام السيوطي بيعلل ده ان مدته طالت وتوسعت الدولة،
دولة مع الاستقرار
وكانت مستقرة،
مع الاستقرار مع صمامات يعني الامن التي تمنع
هو الفتنة. كتب تاريخ الخلفاء مخصوص عشان ويورد في بدايته ما قاله عمر، ان يوما من ايام ابي بكر بايام عمر كلها،
وده كان تواضع عمر،
فكان تواضع ايضا من سيدنا عمر، لكن المدة طالت يعني استقرت الدولة، فاراد الامام السيوطي انه
هو الحياة مش تواضع، هي حقيقة. يعني انا ارى برضو انه فعلا يوم واحد من خلافة ابي بكر، لانه سيدنا ابو، لكن ده يمكن يكون محله كلام اخر، انما ان شاء الله.
انا حقيقة برضو عايز اقول لحضرتك حاجة تانية بالنسبة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، انه هو يعني كان له مواقف فريدة كثيرة، فهو متفرد، لم ارى عبقريا يفري ثريا فعلا. المعلومة ديت او المقولة دي فعلا، هو كان له تميز وسبق وابداع باللغه الاداريه الحديثه. يعني النهارده عمالين ناخد من الغرب ونترجم، فاهمين قوي بالابداع والابتكار. سيدنا عمر كان مبتكرا مبدعا. خلي بالك من اللي انا هقوله لك دلوقتي، انه سيدنا عمر في معركه اسمها معركه جلوباء او جلولاء انتصر فيها المسلمين، انتصر فيها المسلمون على أعدائه وجم بالغناء. فسيدنا عمر لاقي ياقوت زبرجد ذهب حاجة جميلة، بكى. فقالوا له شوف هنا بقى، دي بقى العبقرية أو الإبداع أو السبق، أتبكي في موضع الشكر يا عمر؟ قالوا له كده، أنت إزاي بتبكي وإحنا منتصرين وجايبين غنائم وجايبين خير كتير جدا جدا جدا؟ لا، هو كل اللي قاله مقول عايز أقرأها لكم. يعني قال عمر: والله ما ذاك يبكيني، مش عشان الخير اللي جده، والله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا. شوف بقى العبقرية والسبق فعلا، وهقول لك حادثة دلوقتي تؤكد ده، تحاسدوا تباغضوا ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم.
لا إله إلا
الله. النهاردة هتلاحظ إن كنا لسه بنتكلم أنا وحضرتك من شوية،
نعم،
المال والفساد السياسي، كنا بنقول كده باشا بين الحلقتين بنقول إنه دول أكتر بلوى في الأمم والأمة الإسلامية الآن،
استبداد السياسي والفساد المالي.
والفساد المالي، نعم. فأنا قلت لك لا، أنا رأيي الفساد المالي الأول، لأنه الاستبداد السياسي أو الفساد السياسي أو الديكتاتورية السياسية بتيجي نتيجة الخوف على المال، الخوف إما سأسأل عنه من أين لك هذا وأنا جايبه من طريق غير مشروع، فلازم أفضل في السلطة إلى آخر نفس حتى لا أسأل عنه، وإما إنه عايز أجيبه وطمعان فيه وبحبه فخايف عليه فبحميه بسلطة زائفة. لذلك سيدنا عمر لما قال دي كان برضو بيتوقع ما سيحدث، وهو اللي قاله بالضبط: ما أخذ الناس هذا المال وهذه العطاءات والزبرجد والدم إلا تحسدوا تباغضوا، ولما يحصل كده يبقى بأسهم بينهم شديد، وده يبقى هو له سبق، له قراءات في المستقبل. برضو بقف كتير قوي ناس تقعد مش متعلمين قوي أو مش ملتزمين، متعلمين ولكن غير فاهمين لهذا الدين، يقول لك هو ازاي سيدنا عمر قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا ازاي دي، ازاي عمر يبقى عنده حاجة من النبوة، ولا ازاي عمر يكمل الآية فتبارك الله احسن الخالقين بعد المضى والعلقة الى اخر الآية في سورة الحج، جه في الاخر قال فتبارك من عنده، وآيات اخرى كان بيكمل. فالتفسير لهذا المعنى
ابن كلمان بيقول ان يعني محمد من غير صلى الله عليه وسلم، فبيقول لما لقى عمر قال الحكاية دي قال له يعني عشان خاطرك مشيناها لك، يعني قال له يعني ماشي، انما هذا ليس صحيح، هذا من الموافقات زي ما قلنا في الحلقة الماضية، اللي هو العقل الرباني اللي بيستبق زي ما حضرتك قلت
وبينضبط بالشرع. معلش، هو في نقطة مهمة كمان، هو هذا الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أورده كقاعدة، قال لقد كان في الأمم التي قبلكم محدثون يعني ملهمون،
نعم،
فإياكم منهم في أمتي أحد فعمر،
نعم.
فدي مش مسألة يعني ملهاش سابقة، لا دي قاعدة، مش مسألة يعني سبحان الله، نعم. يعني مش إنه طب والله يا أخي ما مرجعين لك كلمة، هي مش عزومة.
وبعدين الحديث هي كما أنزلت، مش قال له بقى يعني
لا ده قالها بالنص،
قال له هي كما انزلت،
انزلت
نعم. كانت قد انزلت وانت ألهمتها، لكن مش انت مثلا جبتها من فوق،
لا
يعني هي انزلت هكذا.
اذا المعنى اللي انا عايز اوصل اليه معنى الابداع، ولو حضرتك بسيط تلاقي سيدنا عمر يعني انا الحقيقه عايز بس اقرا يعني حاجه كده 30 يعني تساعدنا في دراسة سيدنا عمر، لأن دي الحلقة الثانية والأخيرة فيه، تلاقي أنه عبادة عمر، شدة خوف عمر، 30 صفة وغير عادية كلها، ورع عمر مع طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، تواضعه، الزهد، التحري الحلال، الخوف من السؤال، الخوف على المسلمين، الاحتكام للغير زي من يحكم نفسه أو من حوله، لا، الخوف على القضاء، اختيار القضاء والولاة بعناية شديدة جدا، تأكيد على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدير وتعظيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سماع النصيحة، يطلب النصح من أصحابه، يعترف بصواب رأي امرأة، الحزم في الحكم والرقة القلبية مع الحزم، يعني اثنين، عزل الولاة تفرد بهذا أيضا، حكاية عزل الولاية بمنهج مش عزل.
إذا علم أن واليا لا يصلي في الصف الأول عزله. يقول رجل لا يؤتمن على صلاته لا يؤتمن على رعيته. عملها قاعدة ومنهجية إسلامية.
الله.
لكن دلوقتي يمكن تجيب ناس كبار وصغار تقول له تعالى ما نعرف أحكام الوضوء إيه، فرائض الوضوء، يمكن ما يعرفش.
نعم. أيضا يشارك الناس في المحنة.
يعني إيه وضوء؟
ده موضوع
فرائض الوضوء. أنت بتتكلم حضرتك عن شيء يعني أنت بتقول يعرف فرائض الوضوء، جزاك الله خيرا.
يشارك أيضا في المحنة، ودي برضو حاجة مهمة جدا. إنه في المحن نرى الرؤساء والزعماء وكذا بيبقوا في دنيا غير الدنيا، يعني يستأذن الناس في الدواء بتاعه، في الدواء يحث على محاسبة النفس، يعني رحيم بالرعية، يعني ينهي ويرعى ويتقي الله في أهله، يطبق مبدأ المساواة، يطبق الحد ولو على أقربائي أو أبنائي أو أي شيء من هذا القبيل، برغم صدق أو عدم صدق الرواية. رقة سيدنا عمر، وأيضا حكاية أنه بيعزل ولا يخف الله لو مثلا. شوف أنا قلت لك أكثر من 30 صفة
إن شاء الله.
يعني سيدنا عمر هو سيدنا عمر، يعني ما أقدرش أقول لك أنه يعني يكفيني وأنا بقول لك أنه بيحتكم أعرابي اشترى منه فرس وكان يقصد به اختيار قاضي. واحد يقول لك لا سيدنا عمر ما عملش كده، لا، وكان له مغزى، اشترى فرس من الأعرابي، وبعدين الفرس ده يعني عطل به أو أصابه شيء مؤذي فأصبح معيبا، بس بعد ما اشتريه فراح العرب قال له خد فرسك مش عايز الفرس. فقال له انت اشتريته مني سليم مش عايزه، خلاص انت اشتريت. قال نحتكم الى غيرك، نحتكم الى واحد تاني بيني وبينك. قال شريح، راح القاضي شريح قال له احكم. قال ارى ان تأخذ وتمضي ما اشتريت او ترد كما استلمت، يترجعهن سليم يتمشي الشروة بتاعتك. فقال عمر بن الخطاب وهل القضاء إلا هذا؟
ما شاء الله.
وفي وأنا عايز أقول لك كده،
نعم،
اذهب إلى بلدة كذا أنت قاضي على هذه البلدة. وهل القضاء إلا هذا؟ طب والله أنا بتصور واحد من يومين دول يعني مش عارف
كده. هو القاضي الأول عمر. نعم. هو القاضي في الإسلام.
قبل ما أدخل في الموضوع بمناسبة كلام الشيخ حازم على قضية يعني قضية الوضوء إيه معناها أصلا، يقال سئل واحد في دولة يعني غربية، سئل عن انقطاع الكهرباء، قال ما معنى انقطاع الكهرباء؟ راح على يعني واحد في دولة من أدغال أفريقيا، ما رأيك؟
انقطاع الكهرباء مش عارف
يعني ايه معنى انقطاع الكهرباء؟ متطلعش أصلا يعني. فراح لواحد في أفريقيا قالوا له رأيك ايه في أدغال أفريقيا في انقطاع الكهرباء؟ قال له ما معنى الكهرباء؟ فراح الواحد في دولة عربية بيقولوا له ايه رأيك في انقطاع الكهرباء؟ قال لهم ايه معنى ايه رأيك؟
ايه معنى الرأي يعني يعزين
مني ايه؟ اللي محدش عمره داري. ودي بتربطنا بالموضوع بتاع ان كان سيدنا عمر يعتمد الشورى في ادارة وسياسة الدولة، وزي ما قال اخي سعيد كان يحسن اختيار الولاة والقضاء والمستشارين اللي يستشيرهم. سيدنا عمر في كل القضايا كما يعني ورد في كل كتب المغازي والسير، وكان إذا أهمه أمر جمع كبار الصحابة والعلماء منهم حتى ابن عباس كما يعني ذكرتم، ويطرح الأمر للشورى، ويطرح الأمر للشورى وعنده رؤية. يعني يعني في واحد يطرح الأمر للشورى وقاعد طيب أنا موافق معاك، واحد تاني يقول رأي تاني طب أنا موافق معاك، يبقى ضعيف البنية الفكرية ما يقدرش ياخد قرار، إنما هو أيضا عنده رؤية لكن يستشير. ونلاقي فعلا إن أقرب واحد إليه في الاستشارة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليرد على كثير مما يذاع إن كان فيه صدام ونزاع وأحقاد وكتب وروايات للصبح. والله هذا كله دجل دجل. سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يقرب أحدا، وهو الذي أطلق الكلمة فتنة أو قضية ولا أبا حسن لها، هو الذي أطلق هذه القضية. فالاستشارة في كل القضايا الأساسية الضرورية، لدرجة أن بيورد ابن كثير والإمام أبو القاسم في كتابه الأموال إن سيدنا عمر حتى الإمام ابن القيم أورد فيها كلاما كثيرا جدا في كتاب زاد المعاد. لما فتح العراق وجاءت الأموال فتحت عنوة، جاءت الأموال اللي هي أرض السواد، السواد يعني أرض من خصوبتها داكنة الخضرة داكنة، فالمفروض هيتوزع 4 أخماس على الجنود. طب الجنود دولت لو خدوا الأراضي الشاسعة دي كل واحد يروح يبني له كده فيلا على دجلة والفرات ويدلدل رجله في المية ويقعد بقى، هينسوا الجهاد وينسوا حماية الثغور. فسيدنا عمر زي ما قال أخونا سعيد كان عنده رؤية مستقبلية، عمل إيه؟ قال لا الموضوع ده مش هيمشي. وبقى الصحابة فريقين، سيدنا سعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح في ناحية، وسيدنا عمر وعدد من الصحابة في ناحية، وطرحوا الأمر للشورى واستدعى ولاة وعلماء كانوا في الأقاليم، واستدعى يعني مش جاي في ساعتين في الطيارة خاص، ده بيقعد شهر في السك، وقال لهم لازم نشوف حل للقضية زي كده. فقال لهم أنا عايز المال ده يستفيد منه ناس للمستقبل، والقضية الأساسية أن أنا خايف الجنود دول لو خدوا الأموال، يعني شوفوا الفقه العمري السياسي هنا اللي برضو ذكر أخي حازم اللي هو إيه، أنه منع الصحابة يخرجوا عشان يستشيرهم عشان يمنعهم من الفتنة. سيدنا عمر بن الخطاب قال أنا خايف على الصحابة دول كلهم لو كل واحد عنده الأموال الضخمة ينشغل بتثميرها أو باستثمارها، مل الثغور يسدها، مل كذا، لأمنعن هذا المال عن هؤلاء وأغرف لكم المال، همنعك من الاستثمار بس أنا أغرف لك، هكيل لك الذهب والفضة بس تروح تشتغل في الجهاد. ويقول لأمنعن من هذا المال لحبل الحبلة، يعني تخطيط لثلاث أجيال، حبل الحبلة يعني الست الحامل، يعني الناس اللي عايشين في عهده هياخدوا حقهم من هذا المال، والحمل اللي جوه هياخد حقه، ولما الحمل ده يكبر ويخلف هياخد حقه من هذا المال. تخيلوا
حمل الحمل،
سيدنا عمر بيفكر لثلاث أجيال لهذه الأمة، وإحنا غرقانين تحت رجلينا ومدوخين يعني أبناء أمتنا في يعني النقير
والله. والله يا دكتور صلاح نعم. القضية كلها بمنتهى الدقة، وأنا رجل يعني أفهم في المال كويس، رجل اقتصادي فعلا، القضية كلها لب الموضوع هي الحتة دي، هي دي. هو لما واحد يبقى عنده 50 مليار يعني ايه؟ يعني ايه معناها دي؟
بتفقد معناها،
يعني انت بتفقد معناها يعني بعد المليار الاول والمليون الاول والمليونين الاول. انا دايما اقول للناس
المليار ده اكتر من 100 جنيه مش كده؟
اه طبعا اكتر من 10 جنيه.
لا حضرتك خليك انت بقى معلش.
عايز اقول لحضرتك انه في رجال اعمال فعلا بحتك بيهم بيقولوا كده بالحرف الواحد، ودي رسالة للناس عشان تفهم، ربما لم يسمعوا هذا الكلام منهم لانه رجل اعمال معاه ملايين او مليارات، مش هقول كده لحد بسهوله، بيقولوا احنا مش عارفين نعمل ايه بالفلوس، ملهاش طعم، فبيدوروا على ثلاث حاجات، كل واحد فيهم يروح في حته من الثلاث سكك دول، اما يذهب الى السلطه عشان يزيد سلطته مع ماله فيبقى يتحكم ويرضي بقى رغبته، مع ان المال خلاص مش عايز حاجه، واما الى النزهه والفسح والنساء والمعاصي كل حاجه في الدنيا ممكن يعملها، واما الى الوجاهه يبقى عايز بقى يشتري وجاهه، يشتري ان هو الدكتور صلاح اللي مش عارف ايه
الشهره
فالمال. شوف حضرتك بتتكلم عن سيدنا عمر، عارف القضيه كلها فين؟ ان هو فهم يعني ايه مال، وفهم الناس دول يعني ايه مال، فكله بقى مش فارقه معاه المال، فلما يقول لهم مش هديكوا ما بينقلبوش عليه،
صحيح
همنعكم ما بيزعلوش منه، لانهم فهموا ان المال في اليد وشيء عمال جاي راح، والارض ولما بالطريقه دي والغنائم واللي حدث في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياه سيدنا ابو بكر، وجي سيدنا عمر فعلا جنى هذه الثمار بقى، الناس دي تربت جيلين على ان الغنائم زي مثلا في حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده درس اثر فيه ومسمع هنا، ما هو لازم، امال جه منين؟ لما جم قالوا سيدنا سعد بن عباده واقف والانصار زعلانين، الرسول رجع لقومه واداهم كل الفلوس، مش دي الفلوس؟ مش ده المال؟ مش ده الاقتصاد؟ هم فاهمين كده، ادى لاهله كل الفلوس وسابنا احنا، فلما يرجع اليهم
لقي اهله فاعطاهم دوننا
ودوننا، فلما يقول طب وماذا تقول انت يا سعد؟ فيميل كده انا انما انا امرؤ من قوم يا رسول الله. كمان سيدنا سعد مقتنع بكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل المال ده هنسيبه وهتالف بيه قلوب ناس تانية وهسيبكم لاسلامكم. قال يعني الاسلام ده اغلى من المال ده، ادي الحقيقه اللي ترسخت بقى.
وكلتكم الى ايمانكم. يا سلام، وكلتكم الى ايمانكم.
ويحسوا ان النبي لما يرجع معاهم المدينه افضل ما ياخدوا كل واحد فيهم 200 ناقه و300 ناقه. مش هو ده اللي حضرتك بتقوله دلوقتي في سيدنا عمر انه قال لهم مش هديكوا فلوس؟
اترضون ان يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ودين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رضينا برسول الله قسما ودينا.
ويمكن انا يعني انا بقول ان الازمه الاقتصاديه الحاليه دي الطاحنه دي انا مبسوط قوي بصراحه، عكس كل الناس ممكن تقول انت يعني، انا مبسوط قوي لانها فوقت الدنيا كلها الحقائق اللي قاعدين العلماء والدعاء والمسلمين والوعاظ يقولوا فيها بقالهم كام سنه ويحلفوا على ان يا جماعه الربا وبيمحق الربا بيؤذي الربا بتاع. لما جت واقعه واضحه واضحه، اوروبا هي اللي بتقول دلوقتي لازم الفائده تبقى صفر. اللي واخد جائزة نوبل في الاقتصاد هو اللي بيقول كده، ولازم الضرائب تبقى 2% كان فاضله نص بس عشان تبقى الزكاة بتاعتها.
وقال بين 2 و3
اصول بين 2 و3 يعني كده
نعم.
يعني هو الحقيقة
لسه ناخد التفق عمر بتاعة العصر.
لا انا بس عايز اقول حاجة الاول
يعني ليه بيضرب
الـ يعني انا عايز النقله الحقيقه قويه الى عمر محكوما، لان عمر محكوما كان ايجابيا، يعني لم يكن في غمره الناس ده كان ايجابي جدا.
صح.
يعني عمر سيدنا عمر بن الخطاب وهو جندي كان في منتهى الايجابيه وفي منتهى الثورجيه كما اذا يعني صح التعبير الدارج حاليا ثوريه، لدرجة انه هو مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة في صلح الحديبية الموقف المشهور انه رفض، انما المشكلة انه بعد ما رفض اللي ابرم صلح الحديبية نائبا عن الكفار كان سهيل بن عمرو قبل ان يسلم، اسلم سهيل بعد ذلك، فاول ما وقعوا صحيفة صلح الحديبية جاء ابن سهيل بن عمرو.
لاحظ ان سيدنا عمر خضع وشهد على هذه الوثيقة، يعني شوف هو كان فين وكان رافض. هو من احد الذين دعاهم النبي ليوقع شاهدا، شيء عجيب ويرضى. نعم عفوا.
سبحان الله. يعني طب خليني انقل النقطة دي لان دي نقطة وجيهة جدا حقيقة. يعني عمر بن الخطاب في عهد امارة او خلافة ابو بكر الصديق خالف أبو بكر الصديق خلافات عنيفة، خالفه بشدة في عدة سياسات. يا أبا بكر أنت إزاي تقاتل المرتدين؟ إزاي تقاتل مانعي الزكاة؟ كيف تقسم الأموال بالسوية بين الناس وهم لا يتساوون؟ كيف تترك خالدا أميرا على الجيش؟ وفي كل واقعة يفضل ملتزم
بالطاعة
تماما، لدرجة أن أبو بكر ما قدرش يستغنى عنه لما جاء يخرج جيش أسامة اللي عمر أصلا برضو كان قال له يعني ما فيش داعي تخرجه الآن، وأصر أبو بكر على إنفاذ بعث أسامة. أبو بكر قال لأسامة قال له تأذن لي أحتفظ بعمر بن الخطاب معايا؟ يعني هو محتاج له برغم كل الثورية دي، يعني مش معارضة هيدخلها السجن، لا ده محتاج الكلام ده
ولا يبعثه بعيد،
وفضل مثلا سفير بره ولا يروح في الجيش صحيح ولا أي شيء، إنما لا. فإذا وخلافات شديدة ثم يلتزم، ثم يموت أبو بكر في اليوم تاني يوم الصبح عمر يغير السياسات ويمشي رأيه تاني يوم الصبح.
إذا عمر كان يطيع، إذا كان
بيطيع أنا كنت بأطيع لأنه
ولي لحكمة.
أيوة. فالآن أنا لي وجه، أنا مسؤول وأرى أنه هذا، ولذلك قلت دائما أن أبا بكر رجل سياسة وعمر رجل عدالة. أبو بكر كان عنده الأرض بتنتقض، الأرض بتنتقد فيه مرتدين وفي مانعي زكاة وفي مصائب كبيرة، فكان يريد أن يعبد الأرض السنتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر بن الخطاب استلم وضعا مستقرا مستتبا، فأنفذ راح شايل خالد بن الوليد وراح مخلي العطايا بالسوية وعمل التاريخ الهجري
العطايا بال
يعني نعم عكس عمر صحيح حسن. فجعل العطايا مش بالسوية مش بالتساوي، لا اللي أسلم سنة صفر بالسبق واحد الإسلام. بالسبق الإسلام بالأفضلية فيه.
لا أسوي بين من حارب رسول الله ومن حارب مع رسول الله.
أيوة.
وأنا أتحدى العالم كله الآن أن يوجد في فقه عمري مثل الفقه العمري في قضية الرواتب. حط لها قاعدة: الرجل وقدمه الأدمية، الرجل وبلاؤه خبرته، الرجل وحاجته متجوز وعنده عيال، هي ديت اللي بتقوم عليها تقدير الرواتب في الدنيا كلها إلى اليوم. بدأها عمر وانتشرت في العالم كله.
ولذلك احنا لو كنا
هم مش عارفين يخرجوا من دي ابدا.
خلاص
العلوم الإدارية الآن
ما عادش حتى هيطلعوا غير الثلاثة دول. هيروحوا في ايه؟ هيروحوا في الدول هيجيبوا ايه يعني؟ الدين من ديله؟
لا. ولذلك رجل دولة اول مش من عمل احصاء اعمى، لا ده عمل احصاء شعبي بجد. ومرتب طبقا لرتب وظروف اقتصادية وظروف اجتماعية وظروف اسبقية شعبه مفهوم عنده في حاجة كده. يا جماعة رجل دولة مبكر بهذه الصورة. اما مسألة العصاية فدي كانت
حتى بقى معلش بعد اذنك ده هو عشان يقود المسألة دي عمل يعني حاجة ادارية رائعة جدا اللي هي قضية تفعيل قضية النخباء. هذه المسألة سيدنا عمر أسسها وقواها إن كل مجموعة لهم نقيب لا تزيد عن 10 من 6 إلى 10، وكل 10 مجموعات لهم قائد 100، وهكذا بحيث لو واحد تتعرف حاجته منين وبلاءه وقدمه منين. سيدنا عمر يعني لا يمكن يحصي خلافة واسعة مترامية الأطراف بهذا الشكل. إنما كما يذكر الإمام المواردي في كتاب الأحكام السلطانية فعل جدا قضية إن كل واحد عنده شريان يصل به إلى الخليفة. عندك قضية ارفعها، عندك حاجة مسؤولك يرفعها.
والعلم حضرتك دي اللي اتخذت برضو جوه الإدارة الحديثة
طبعا.
الآن
طبعا.
وصلت دلوقتي إلى هي الأقسام والإدارات والقطاعات طبعا. والإدارات المركزية والنواب والبتاع يقول لك يعني عمرنا
الشعب مش منفرط يعني الناس متصورة ان واحد مؤذن هيطلع يقول للناس اجتمعوا الصلاة والجامعة فيجوا يتكلموا ويدردشوا ويروحوا ماشيين. لا الفقه السياسي في الاسلام مبني على شعب محسوب معروف ايه هو كده. ولذلك من اروع ما يكون وان كنا احنا كل ما نيجي نتكلم عنه محكوما تجيبوه للحاكما انا عايز محكوما شوية انما من اروع ما يكون ما يهزك ويزلزلك انه عندما جاء الموت، لا مش جاء الموت ده هو استبطأ الموت، عندما
فتحت الارض
عندما لا يعني كبرت الرعية وكثرت جدا ناجى الله عز وجل بهذه المناجاة يقول يا رب كبرت سني وانتشرت رعيتي. يا سلام ايه ده
ايه ده صح
والله كبرت سني وانتشرت رعيتي اقبضني اليك
مش قادر
لازم يفضل الامر قائم على الضبط ما يقدرش مش يلا هخليهم يعملوا ايه لا هو يرى انه مسؤول عن الضبط.
طب بالله عليك مش ده منهج
منهج
لكل أيوة حكومات منهج. العالم الان وبعد الان وبعد مليون سنة كبرت سني يبقى اي حد يكبر سنه أيوة. ورعيته تكتر
نعم.
لازم ياخد باله بالمنهج العمري لو طبق المنهج ويقعد على جنب
نعم
يقول انا مش قادر خلاص سيبوني يعني
ازاي يعني
ما تقتلونيش
يخشى على نفسه الفتنة ويخشى على شعبه الضياع ويخشى قلة المبالاة وقلة الاكتراث.
بس الدرة شيخ
حسن الدرة انت وحضرتك مصمم على الدرة وانا مصمم ما اقولهاش انا هقول لك بس على محكومة الاول لان انا ازعل لو
هو المخرج يقول لكم فاضل 5 دقائق لا تقول محكومة
محكومة يا الدرة المهم تخلص يعني لا يعني انا الحقيقة باقف جدا عند ايجابية سيدنا عمر كمحكوم في الحقيقة. انا عارف انه كل شيء مهم يتقال بس النقطة دي سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما تم صلح الحديبية اللي هو كان رفضه بشدة واتمضت الوثيقة الرسول يقدر عليه الصلاة والسلام ينقض العهد ما يقدرش ينقض العهد. عمر يقدر ينقض العهد لا ما يقدرش لأنه جزء. ما مين اللي ممكن يبوظ الموضوع؟ واحد لا له من الكفار وله من المسلمين. أول ما اتمضت وثيقة صلح الحديبية أم سهيل بن عمرو اللي هو كان نائب المشركين رضي الله عنه فقد أسلم بعد ذلك ونزل فيه قول الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير.
الله قدير.
الله قدير. فأول ما خلصت جاء مين؟ جاء ابنه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، جاء مسلما. فالعجيب أنا والله كل ما افتكر الواقعة دي أضحك فعلا كالطفل الصغير، يقول لك قلب عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب وهو شهد على الوثيق ولا يستطيع أن ينقضها، ولا يستطيع النبي أن ينقضها، إنما أبو جندل ده ما عاد في المشركين وما دخل بعد في المسلمين، لأن الرسول رفضه. الرسول رفضه، قال له لا خلاص أنا لسه ماضي الآن، لسه موقع على أنه لو جالي واحد مسلم أرفضه وأرجعه للكافرين، للمشركين ما قبلوش. فإذا عمر بن الخطاب يمشي جنب أبو جندل يعمل حاجة زي الطفل الصغير، يبرز له مقبض السيف. أنا مش عايز بس أمثلها، لكن مقبض السيف كده ويقربه من إيد أبو جندل وهو راجع مع أبوه،
يقول له خلص على أبوك
ويقول ويقول له إنما هو كافر دمه دم كلب. إيه ده؟ فعمر بن الخطاب كان إيجابي لما أسلم، قال لهم نخرج في صفين. إلى
في بعض الروايات الشيخ حازم بتقول إن كان التوقيع لسه ما تمش، انه لم يقضى
والله ده يبقى ارشد، هذا يبقى ارشد،
يعني انه لم يقضى الكتاب.
طبعا هو لم يكن
فعلا هو كان عايز يعني ابنه يخلص
يعني هم عملوا على ابوه، وبالتالي تبقى المعاهده انتهت.
لا لحظه، ده كويس قوي الكلام اللي حضرتك قلته، يعني اصلا فعلا ما شاء الله انه كان الاتفاق الشفوي تم وناقص تحريره في الكتاب. ودي ايضا اخذها، وانا يعني ممن درسوا القانون أخذها علماء القانون عن الفترة ما بين الاتفاق الشفوي وتحرير الكتابي، هل إفراغ الاتفاق في محرر كتابي بيجعل هو الذي ينشئ الالتزام، ولا هو تعبير عن الالتزام الذي تم؟ فهنا حصل لسه الاتفاق ما وقعش ولكنه قد تم. عمر بن الخطاب مش بس اعترض وراح لأبو بكر وراح للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له لا، قال له خذ السيف خلص الموضوع. ولما أسلم خرج إلى المعركة وهكذا.
أنا برضو يعني عايز يعني قبل ما يعني نخرج من سيدنا عمر، ولإذانا ما نخرجش أبدا من سيدنا عمر في الزمن ده، محتاجينه جدا.
صحيح.
برضو حادثة وإن كانت يعني في بعض.
والله يمكن نفكر بعد ما نخلص ناخد له حلقة يعني. تفضل.
يعني قصة سيدنا عمر بن العاص لما الضرب بالصوت، يعني برضو يعني برضو بقعد أفكر فيها. يعني وإن كان فيها أقوال إنها لم تتم، يعني لم، إنما هي شاهد على إن سيدنا عمر ابن الخطاب لم يكن يعني يقدس أو يعني يضع منزلة الولاة أو المسؤولين أعلى مما يستحق. يعني لو أن زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
لحظة واحدة بقى، ما شاء الله عليك، عشان ما بقاش انا ضيعت الموضوع. هو ده موضوع الدره بالظبط. الدره، يا سلام، ربنا يكرمك. الدره لم تكن افتئاتا، وانما كانت لان بعض المحكومين هم اللي بيبقوا مراكز قوى في المجتمع، يتحكمون في الحاكم، ويبقى الحاكم ذيلا له، ويبقى معروف انه لا يخالف فلان وفلان. فاكر في عهد عبد الناصر لما كان في علي صبري وشعراوي جمعه ومش عارف مين يقولوا بدول كانوا هم اللي بيعملوا كذا، انه فلان، انه الراي الفلاني، انه كذا، انه في اواخر عهد طواغيت الاتحاد السوفيتي سواء خروشوف ولا ستالين ولا غيره كان يتقال فلان الفلاني. يبقى اذا يبقى في قائد وهناك خلفه متحكم حقيقي لكنه لا يرى. فأراد عمر أن يقول إن الحاكم، وهذا هو قاله، قال رأيتك لا تهاب سلطان الله فأردت أن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك. هو ده فقه الدرة، أن ما فيش حد فوق السلطان الظاهر، أنا الأمير، أنا الذي أحاسب، حسبوني، إن عصيته وإن رأيته فقوموني، إذا شفتوني مخطئ قوموني.
نعم.
فأنا بديكوا، مش أنا بديكوا الحق، هم قالوا له مش أنت اللي بتدينا، ده رب العالمين، فأنا أقوم بالسيوف، لكن ما دمت على حق لا يستطيع أحد أن يعتبر نفسه في المجتمع مركز قوة، ولذلك لما قال لأبي عبيدة لأنه نجا من أنه مركز قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. فعمر بن الخطاب كان يفرض أن الحاكم لا يكون مطية تركب كما أنه لا يكون جبارا يركب، وإنما هناك فشيء عظيم
شفافية وعدل
شيء رائع
يعني الوقت
كان الوقت طبعا إنما كتب فيه.
ممكن الدكتور صلاح لو عايز تلخص لنا في نص دقيقة كده ولا حاجة عشان يعني
الحقيقة
يدفع لنا النور.
نريد الفقه الرباني يكون هو الأصل في إدارة الإدارة الربانية، الاستشارة الدائمة مع وضوح الرؤية عنده، التخطيط المستقبلي، ثم العفة عن المال العام. هذه أمور تصنع دولا وتصنع أمما لو استعدنا الفقه السياسي الرباني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
في النهاية يعني سيدنا عمر مدرسة أو جامعة أو يعني الحقيقة شخصية لا نستطيع إحنا الثلاثة كده ولا 300 زينا إن هم يلموا، لأن والله ممكن تاخد كل سطر كل عبارة كل حدث كل موقف وتقعد تعيش عليه. بس يكفيه إن هو من أرسى العدل ومن أرسى القوة والشجاعة ومن أرسى أن تجمع بين العبادة والعلم والعمل.
يعني أنا حسبي على كل حال من سيدنا عمر هذه، وقد ضاق الوقت عن ذكر تفصيل مسألة الدرة دي، مجرد تخيل الرجل وهو يتخطى الصفوف يمشي يعدي على الرقاب لغاية ما يوصل إلى عمر وكأنه يرى أن عمر لن يستطيع أن يفعل معه شيء لأنه من مكان يحسب حسابه، فإذا بعمر يضع هذه القواعد. فعمر بن الخطاب إذن كان متوازنا وهو محكوم يقول برأيه وهو ثم يلتزم وهو حاكم يفعل، فرضي الله عنه يا ذا الجلال الإكرام. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.